الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الدوري رحمه الله تعالى في كتاب نبيل الظلم والهدي برد المظالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال الشرك والحاكم الشرك القرآن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي أورده المصنف هو حديث أبي هريرة في باب الظلم، يدل على أهمية تأدية الحقوق وعلى وجوب تأديتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الحقوق ستؤدى، فإن لم تؤدى في الدنيا فإنها ستؤدى يوم القيامة، وتأديتها يوم القيامة بالاقتصاص من الحسنات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا مال له. قال: المفلس من أتى بحسنات كالجبال، فأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم ألقي في النار. فالاقتصاص يوم القيامة من الحسنات، أول ما يبدأ بالحسنات يقتص منها، فإذا فنيت الحسنات حسنات الظالم فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم ويطرح عليه. هذه التادية هي يوم القيامة على سبيل الجزاء والعقوبة، فإن لم تؤدى في الدنيا فإنها ستؤدى يوم القيامة. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم متضمن التحذير من الظلم، وأنه يجب تأدية الحقوق في الدنيا قبل يوم القيامة، فمن لم يؤدي الحقوق في الدنيا أداها يوم القيامة. وهذا فيه أيضا بشارة لكل مظلوم أنه سيوافي حقه يوم القيامة وسيأخذ حقه، فإن المظلوم حقه لا يضيع، سواء كان في مال أو في عرض أو في دم، فستؤدى الحقوق. وتأديتها في الدنيا أهون من يوم القيامة، لأنها تؤدى على هيئتها، فمن أخذ مالا يؤديه كما أخذه وهو سهل وهين، ولكن يوم القيامة تكون أعظم حسنات، والحسنات أعظم من الأموال، والحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالحسنات لا عدل لها ولا مثيل لها، ولأن الحسنات تبقى والأموال تذهب، ولأن السعادة يوم القيامة ومنزلة العبد بحسب حسناته لا بماله، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال لا نفعله في الآخرة إلا إذا استعين به على طاعة الله عز وجل، فعندما تؤدى منها المظالم في الدنيا هو سهل وهين. وكذلك التخلص من الأعراض، من المظالم المتعلقة بالأعراض، من قذف المسلمين. والعرض هو كل ما يعني يمس الإنسان وما يتنقص به، سواء في دينه أو في أهله أو في شيء مما ينتقص به. ومن ذلك القذف، قذف المؤمنين بما هم منه بريئون، قذف المحصنات، قذف الأعفاء من الرجال بما برأهم الله عز وجل به وما سلموا منه. وكذلك من الظلم والبغي رمي المسلمين بما هم منه بريئون من الكفر أو الفسق أو البدعة، فإن هذا من أعظم المظالم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لعن المسلم كقتله، وأخبر أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر فإن كان كما قال أو حارت عليه، يعني ترجع عليه. فهذه من أعظم المظالم، ومن أعظمها الكفر، تكفير وإطراق الكفر على المسلم الذي هو على الدين. كذلك ذكر العلماء في مما يقرب من هذا أن يقال يا يهودي يا نصراني، فإن هذا بمنزلة التكفير له، ونسبة المسلم إلى دين اليهودية أو النصرانية. وكذلك التبديع، يعني تبديع المسلمين، تبديع أهل السنة ورميهم بالبدعة، وهذه فتنة لكثير من الناس يعني في هذه الأزمان. مقياس الغيرة عند كثير من الناس إلا من رحم الله من بعض المتعجلين هو المسارعة إلى التبديع والتكفير، فكلما كفر وبدع يظن أنه أغير، ثم يأتي من يعني يصور للناس أن من لا يجاريه في التكفير أنه متهاون في أمر الدين، وكأن الغيرة على الدين هو بالمسارعة إلى تكفير المسلمين أو إلى تبديعهم. وباب التكفير والتبديع باب توقيفي، لا يجوز لمسلم أن يطرق الكفر أو البدعة إلا على من دلت النصوص على إطلاقها عليه. ولهذا لا يعاقب الإنسان، لا يعاقب المظلوم ظالمه بمثل فعله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل البدع إذا كفروا أهل السنة فإنهم لا يكفرون، كذلك إذا رموهم بشيء عظيم وظلم فإنهم لا يقابلون الظلم بالظلم. ولهذا أهل السنة لا يقابلون تكفير المخالفين لهم بالتكفير، لأن التكفير باب توقيفي لا يطلق إلا على من دلت النصوص على إطلاقها عليه، بناء على أصلين عظيمين، وهو دلالة النص على أن هذا الفعل الذي قام بهذا المعين أنه كفر، بحيث لا يشك في هذا. أما إذا كانت المسألة محتملة فإنه لا يجوز التكفير بأمر محتمل لا يقطع به. ثم إذا تبين أن هذا الفعل الذي قام بهذا المعين مما دلت النصوص على أنه كفر، فلا بد أيضا من النظر في حال المعين، وهل تحققت فيه شروط التكفير أم لا. وكذلك باب اللعن كالتكفير، فإنه لا يلعن من قام به موجب اللعن. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ولعن في الخمر 10، ثم لما جاء الرجل الذي كان يشرب الخمر ولعنه رجل وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر عدة مرات، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فقد يقوم بالرجل موجب اللعن، ولكن له من الحسنات المكفرة ما يوجب رفع اللعن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن باب التكفير واللعن والوعيد من باب واحد، كذلك باب الوعيد، قد يكون الرجل متوعد بالنار ولكنه قد يكون في الوقت نفسه موعود بالجنة، مثل أن يبني مسجدا، أن يبني لله مسجدا، أن يبني مسجدا، فهو موعود أن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، ثم يفعل شيئا من الذنوب هو متوعد عليه بالنار، فهذا وعد وهذا وعيد، فيقابل الوعد بالوعيد، فلا يجوز أن يقطع له بأنه في الجنة بمجرد بناء المسجد، ولا يقطع له بأنه في النار بمجرد المعصية، وهذه عقيدة أهل السنة. فالمقصود أنه ينبغي للعاقل الذي يحرص على نجاة نفسه يوم القيامة أن يتجنب المظالم، خصوصا ما يتعلق باللسان، فإن الإنسان يجلس في المجلس الواحد ويتكلم ويطلق الأحكام ويطلق الألقاب ويرمي الناس بأمور عظيمة لربما لو أخذ بما قاله في مجلس واحد لأهلكه، فكيف إذا كان هذا من طبعه وهو مكثر من هذا الأمر؟ فهذا خطير جدا. والذين تكلموا في هذا الباب وهو باب التكفير والتبديع والتفسير تلاحظون أنهم تورعوا عن تكفير كثير من رؤوس البدع، أهل البدع والضلال، مع أنهم دعاء إلى الشر والفتنة، ومع هذا ما كفروه احتياطا لهذا الباب. أما إذا تبين أن هذا المعين قد تحققت فيه شروط التكفير فإنه يكفر، كما كفر بعض السلف بعض المعينين من أهل البدع ومن رؤوس الضلال، لكن وفق الضوابط الشرعية المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا في بيان عدل الله عز وجل، وأن من عدله أنه يقاد للشاة الجلحاء، وهي التي ليست لها قرون، في بعض الروايات الشاة الجماء التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء التي لها قرون، فإنه في الغالب إذا كانت الشاة جماء ليست لها قرون والأخرى قرناء لها قرون أن ذات القرون تؤذي تلك التي لا قرون لها، فيقتص الله عز وجل لها يوم القيامة، مع أن هذه البهائم غير مكلفة، ولكن هذا في بيان عدل الله عز وجل. فهذا النص محتمل إما أنه ورد مولد كمال العدل، وأن الله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء من كمال عدله وإن كانت هذه البهائم غير مكلفة، وإما أن هذه البهائم لم تكلف بالعبادة ولكنها في المظالم فيما بينها، فإنه يقتص لبعضها من بعض. والمقصود في هذا هو التحذير من الظلم، وأن الله عز وجل إذا كان يقتص لهذه البهائم لبعضها من بعض فكيف بأهل العقول بأهل التكليف الذين بلغهم الوحي وحذرهم الله عز وجل من الظلم؟ فإن الحجة قائمة عليهم، الحجة قائمة عليهم بالشرع، وكذلك الظلم معلوم أنه منبوذ في العقول، وإن كل الناس يعرفون أن الظلم وخيم وأن عاقبته وخيمة، وأن الظلم محرم في كل الأديان، فكما أنه لا يجوز للمسلم يعني أن يظلم أخاه لا يجوز له أن يظلم غيره يعني من أصحاب الأديان الأخرى، لأن الظلم لا يتقرب به إلى الله عز وجل في حق أحد، وإنما ينصف مع الخصوم ومع المخالفين ولا يجوز ظلمه. وأما العقوبات الشرعية التي جاءت بها النصوص ومعاملة المخالفين بمقتضى ذلك فإن هذا من العدل ليس من الظلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطلق في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذرهم أمته، أنذرهم نوح عليه، أنذرهم نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخفر فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، ثلاثة: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين منا كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر أشهد ثلاثة، وإذا قمتم ويحكم انظروا لا ترجع بعدي كفارا فبكيت بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري رواه مسلم بعض.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. هذا فيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغهم عن حجة الوداع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هذه الحجة تسمى حجة الوداع، ولكنهم لا يعرفون ما هي هذه الحجة ولما سميت بذلك، ولعل هذا مما بلغهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوا بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة. وحجة الوداع هي في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يحج إلا هذه الحجة، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة، وفي السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اشتغل باستقبال الوفود إلى المدينة، وسميت هذه السنة بسنة الوفود أو عام الوفود. وحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، أنابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل بعده أيضا معه علي رضي الله عنه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج في السنة العاشرة، فوفد الناس إلى المدينة وبلغ عددهم أكثر من 100,000. وحج النبي صلى الله عليه وسلم بخلق كثير من الأمة بلغوا 140,000. وكانت هذه الحجة هي حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذه الحجة شأن عظيم في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لأصحابه في الأمة يوم عرفة وفي يوم منى، ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر وحذر من المظالم كما في هذا الحديث، وحذرهم من الدجال. فلما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخبر عن هذه الحجة كانوا يعرفونها قبل ذلك، ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا لما سميت حجة الوداع بهذا الاسم. ولذا قال ابن عمر: حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال، ثم ذكر المسيح الدجال. المسيح الدجال هو صاحب الفتنة العظيمة التي تحصل قبل قيام الساعة، وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض وتطول له الأرض ويسير فيها سيرا سريعا، وقيل المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة. والدجال أيضا قيل لسرعة انتشاره في الأرض، فإن الدجل هو الانتشار في الأرض، ومنه سمي الدجلة دجلة لأنها إذا فاضت تغطي الأرض. وقيل أنه من الكذب والدجل فإنه كذاب، وهو يسمى بالأعور الكذاب. قال: فأطلب في ذكره، يعني فصل في ذكر الدجال وأطال الحديث عنه، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، إلا أنذره أمته، إنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. وهذا دليل على عظم فتنة المسيح الدجال، وأن كل نبي من الأنبياء حذر أمته الأعور الكذاب والمسيح الدجال، وحذر من فتنته. قال: أنذره نوح والنبيون من بعده، يعني منذ نوح ومن جاء بعده من النبيين فإنهم يحذرون أمامهم المسيح الدجال. قال: وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن خرج في هذه الأمة وهو بالقطع سيخرج في هذه الأمة، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فإن خفي عليه خفي عليكم شيء يعني من بعض شأنه فإنه لا يخفى عليكم ما سأذكره لكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة لا تخفى على أحد، ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الأعور الدجال، وسأقول فيه قولا لم يقله نبي قبلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه أعور، قال إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذه علامة واضحة لا تخفى، وهي علامة حسية، والعلامات الأخرى بعضها معنوي، وهو أنه كافر وأنه يعني لا يخفى على المؤمنين وأن معه نار وجنة، ولكنها لا تعرف، فهو في الظاهر أن ناره جنة وجنته نار، فهي ليست ظاهرة، ولكن من دخل ناره عرف أنها جنة فهي ليست ظاهرة، ولكن هذه العلامة هي ظاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، لأن هذا الأعور الكذاب يدعي الربوبية والألوهية. وأخبر أن من العلامات العظيمة إن الرب عز وجل ليس بأعور، وهذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، كما ذكر الإمام ابن القيم أن العور هو ذهاب إحدى العينين، ونفي العور عن الله عز وجل دليل على أن الرب عز وجل موصوف بعينين اثنتين عظيمتين سليمتين من كل عين، لأن العور عند أهل اللغة هو ذهاب نور إحدى العينين أو ذهاب العين بالكلية، بل ذكر بعضهم أن كل عين يعد من العور، فدل على تنزه الله عز وجل عن كل نقص، وهذا كما دلت عليه النصوص. فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين عظيمتين لا تشبه أعين المخلوقين، وهما سليمتان من كل نقص ومن كل عيب. إن ربكم ليس بأعور وإنه أي المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أي أنه أعور في عينه اليمنى، وهذا دليل على أن المسيح الدجال أن إحدى عينيه عوراء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها العين اليمنى، قال كأن عينه عنبة طافية. العنبة معروفة، وطافية أي بارزة، وورد بلفظ طافئة أي ذهب نورها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن إحدى عينيه طافئة والأخرى طافية، إحداهما بارزة ظاهرة والأخرى ذهب نورها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعور عين اليمنى، وأن عينه كالعنبة البارزة، هي مثل العنبة ولكنها طافئة ناتئة عن العين الأخرى، وهذه علامة حسية ظاهرة، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قد جاء في الحديث أن هذه العلامة لم يذكرها نبي قبله، وهذا من حرصه على أمته ومن شدة مبالغته في نصح الأمة وفي بيان العلامات الظاهرة التي يعرف بها المسيح الدجال. ثم قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المظالم، وإن الله حرم الدماء والأموال في بعض الروايات والأعراض، و هذه الأمور هي من أعظم المحارم، يعني حرمة الدماء والأعراض والأموال، وأكثر ما يحصل الظلم فيها، وأن هذه الحرمة معظمة كحرمة هذا الشهر وكحرمة هذا المكان وكحرمة هذا اليوم. وهذا اليوم هو يوم عرفة، وهو في شهر محرم في بلد حرام، ومعلوم أن الدماء تصان في الأشهر الحرم كذلك في البلد الحرام، ولهذا حتى الصيد يمنع منها المحرم إذا أحرم، وكذلك يمنع من الصيد في البلد الحرام، فكيف بدماء المسلمين؟ فكيف بدماء المسلمين؟ فأخبر أنها محرمة كحرمة هذا البلد وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا اليوم. وفي هذا بيان ضلال من ضل من بعض المفتونين الذين الآن يقتلون الأبرياء ويفجرون المباني ويسفكون الدماء في بلد الله الحرام في مكة والمدينة، يقتلون الآمنين باسم الجهاد في سبيل الله، يقتلون المسلمين الذين أتوا للبلد الحرام إما لتأدية الحج أو العمرة أو لقاطن هذه البلدان، لقاطن مكة والمدينة، يقتلونهم باسم الجهاد في سبيل الله. لا ذنب لهم ولا حول، لا ذنب لهم ولا جريرة لهم، ما يشعر الناس إلا وقد فجر هؤلاء هذا المبنى بمن فيه دون سابق علم أو إنذار، يقتلونهم غفلة فجأة. وهذا حتى لو كان الجهاد الآن جهاد الكفار فإنه يعرض عليهم الإسلام قبل قتالهم، وأما هؤلاء يقتلون المسلمين الآمنين باسم الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على عظم فتنة هؤلاء الذين استباحوا قتل الأبرياء، ولربما كانت بعض هذه الأحداث العظيمة في الأشهر الحرم في البلد الحرام في حق المسلمين الآمنين. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، أي أنه يستشهد الله عز وجل على أمته الذي شهدت له بأنه بلغ وأدى ونصح، والأمة قد شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد دل عليه، وما من شيء يباعد عن النار إلا وقد دل عليه، وما من شيء يصرفها عن الجنة إلا وقد حذرها منه، وما من شيء يقربها إلى النار إلا وقد حذرها منه. فجاء بأبواب الخير ونصح وبلغ وبالغ في النصح، وترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد كفى هذه الأمة كل تنطع وتكلف، بين الدين ووضحه وفصله، ثم قال: اللهم اشهد ثلاثا ويلكم، أي ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعد أن بين لهم هذا حذرهم من خطورة الدماء والمظالم، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر هنا هو الكفر الأصغر، وهو كفر دون كفر، لأن قتال المسلمين ليس هو بالكفر الأكبر، وهذا كما دلت على ذلك النصوص، منها قول الله عز وجل: وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فوصف الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان، وقال في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل ولي القصاص أخا للقاتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلم ينفي الأخوة الإيمانية للقاتل والظلم، فدل على أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، وهو كفر دون كفر، ولكن هذا الكفر هو من أعظم الكبائر وهو قتل المسلمين. وبسبب هذه النصوص ضل من ضل من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فكفروا المسلمين بمجرد الذنوب. وأهل السنة يقولون أن هذه النصوص مفسرة بنصوص أخرى، وأن الكفر الذي ذكر هنا مفسر بالنصوص الأخرى، وأنه هو الكفر الأصغر وليس هو بالكفر الأكبر الذي يخرج من الدين، كما دلت على هذا النصوص: لا ترجعوا بعدي كفارا. وإنما سمي الكفر هنا، سمي قتل المسلمين كفرا لأنه من شعب الكفر، فإن كل المعاصي من شعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. ولهذا يطلق الكفر على بعض شعبه، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر هنا على قتال المسلمين، وكذلك أطلق على جحود المرأة نعمة الزوج سماه كفرا، قال يكفرن العشير. فالمعاصي كلها من شعب الكفر، ويطلق عليها الكفر من باب إطلاق الشيء على بعض أجزائه، تسمية الشيء ببعض أجزائه، وهذا معروف في اللغة، كذلك معروف في الشرع أيضا. من ذلك تسمية الصلاة تسبيحا وركوعا وسجودا، وكذلك تسمية الإيمان ببعض شعبه، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا هو الصلاة. فالإيمان يطلق على بعض شعبه، كما أن الكفر يطلق على بعض شعبه، ولكن هذا الإطلاق ليس هو الإيمان الكامل، وليس هو الكفر المطلق، فإن بعض المؤمنين تقوم بهم بعض شعب الإيمان، فيقال هو مؤمن فيه خصلة من خصال الإيمان، لكن ليس هو الإيمان المطلق حتى يحقق الإيمان الكامل الواجب، بأن يؤدي جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات. وأما قبل ذلك فهو ليس بالمؤمن الإيمان المطلق. وكذلك من وقع في شيء من شعب الكفر فإنه يطلق عليه الكفر وهو ليس بكافر، وإنما فيه شعبة من شعب الكفر. وضابط الأمر أن الإيمان له أصل وله شعب، والكفر له أصل وله شعب. فشعب الكفر قد توجد في بعض المؤمنين فلا تقوى على رفع أصل الإيمان، وشعب الإيمان قد توجد في بعض الكفار والمنافقين ولكنها لا تقوى على رفع أصل الكفر، ولا يرفع الأصل إلا الأصل. فإذا كان أصل الإيمان ثابت فإنه لا يرتفع بشعب الكفر، وإنما يرفعه الكفر، أصل الكفر. وكذلك إذا وجد الكفر فإنه لا يقوى على رفعه بعض شعب الإيمان، مثل من يظن الآن من بعض من لم يعرف الإسلام أن بعض الكفار الذين يحسنون للمسلمين يظن أنهم دخلوا في الإسلام، فمجرد أن يتصدق أو يحسن بعض هؤلاء المسلمين يظنون أن هؤلاء قد يعني دخلوا في الدين لإحسانهم للمسلمين، وهذا جهل. هؤلاء قد تقوم بهم بعض شعب الإيمان ولكنها لا تقوى على رفع الكفر. ومن أعجب ما يعني وقفت عليه أن أحد المسلمين في بلد من البلدان لديه امرأة كبيرة في السن نصرانية، وهي تحسن للمسلمين وأوقفت أموالها تنفق على المدارس وعلى الطلاب، فأحبها الناس وأحبها المسلمون، يقول: فدعوناها للحج أن تحج، وقد وافقت أن تحج، فقلنا لهم: هل دعوتموها للإسلام؟ قالوا: لا ترفض، ولكن نحن دعوناها للحج، طلبنا منها أن تحج ووافقت. فانظروا إلى الجهل، يعني هذه المرأة أحسنت للمسلمين بلا شك، والأولى هو الاجتهاد في دعوتها إلى الإسلام لعل الله عز وجل أن يهديها. ومثل هذه يدعى لها بالهداية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من ليسوا بأعداء للدين، دعا لهم بالهداية، أو أن في هدايتهم أن فيه عزا للمسلمين. فمثل هؤلاء يدعى لهم بالهداية ولا يدعى لهم بالمغفرة. وأما أن يدعى هؤلاء إلى بعض شعب الإيمان مع عدم تحقق الأصل فإن هذا من الجهل بالدين. إذن هذا الموطن من هذا الحديث هو من الأدلة التي تدل على أن بعض المعاصي أنها يطلق عليها الكفر وهو ليس بالكفر الأكبر. وهذا أيضا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلمين بأنه كفر. وفيه أيضا رد على الخوارج بأن هذا ليس هو بالكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن المعاصي أنها تنقص من الإيمان ولكنها لا تذهب بأصله، فلا نثبت الإيمان الكامل بالعصاة كما يقول المرجئة، ولا ننفي عنهم الأصل كما يقول الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم في شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. هذا في بيان عظم الظلم، وأن من ظلم شيئا من الأرض ولو كان قيد شبر بمقدار شبر من الأرض فإنه سيطوق هذا من سبع أراضين. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الرجل إذا تملك شيئا من الأرض فإنه يملك ما تحته إلى سبع أراضين. فلو جاء رجل الآن يحفر أنفاقا تحت أراضي المسلمين ويقول: أنا أتملك ما تحت الأرض، فإنه لا يمكن من هذا، فإن ما تحت الأرض هو ملك لصاحب الأرض التي هي مباشرة للناس. ومن هنا أيضا أخذ بعض أهل العلم إلى أن من وجد شيئا في أرضه فهو له من الركاز ومن الكنوز فهي له وهو أولى بها، وكذلك هو أولى بالمياه التي تكون في أرضه. فإذا جاء من يحفر بئرا في أرضه ويقول: أنا لا أريد أن أنتفع بالأرض وإنما أنتفع بالماء، فإنه لا يمكن لأنها في أرض مملوكة، وصاحب الأرض أولى بالماء الذي فيها. وكذلك ما الآن حصل من توسع الناس والتنقيب في بطون الأرض واستخراج المعادن وبعض الأشياء النادرة كالبترول وغيرها، هذا مما يدل على أن صاحب الأرض هو أولى بها وهو أولى بما في أرضه، ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم قيد شبر فإنه سيطوق به من سبع أراضين، فدل على أنه ليس له بحق، وأن هذا الظلم أنه يسري على ما تحته من الأراضي، وأن صاحب الأرض هو أولى بهذا سواء استطاع أن ينتفع أو لم ينتفع. طوقه من سبع أراضين، اختلف في معنى التطويق هنا، هل المقصود أنه طوقه بمعنى أنه سيحمل هذه المظلمة من سبع أراضين، وأن هذه المظلمة أحاطت به كما تحيط يحيط الشيء بالعنق؟ قيل هذا، وقيل أنه سيطوق هذا بطوق يعذب به في نار جهنم، كما أن بعض العذاب يكون ببعض ما المظالم، كما يحصل لمن لا يؤدون الزكاة أنهم يعذبون بأموالهم، فكذلك هذا إذا اقتطع شيئا من الأراضي فإنه سيعذب بها، يطوق عنقه بهذه الأرض التي اقتطعها من سبع أراضين وتحيط بعنقه ويعذب بها. وهذا دليل على خطورة الأمر، ودليل أيضا على عظم الظلم في الأراضي، لأن الأراضي نفعها متعدي ويبقى، ولربما يعني عاش الأجيال تلو الأجيال يعني يقتاتون من أرض واحدة ورثوها عن أجدادهم، فإنهم ينتفعون بها وفيها خير وبركة، ولهذا الاعتداء عليها فيه اعتداء عظيم، لربما كان هذا الاعتداء على أجيال وليس على رجل واحد. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم يعني في الأراضي، وأخبر أيضا أن من غير منار الأرض فهو ملعون. ولهذا ينبغي التنزه يعني عن الظلم في الأراضي، ومن شك في شيء فعليه أن يتركه وأن يتجنب الأمور المشتبهة، وأن تثبت الحدود وترسم الحدود وتبين حتى لا تختلط الحقوق. وأيضا من كانت له شهادة فإنه لا يجوز له أن يكتمها، بل يبين ويظهر الحدود ويبين الحدود. وكذلك إذا حفر في أرض فوجد فيها حدودا فعليه أن يسأل عنها، فإن لربما كانت حدود قديمة وقد نسيها الناس، فإذا أظهرها يتنبه الناس لها ويعرفونها. كل هذا من التنزه عن الظلم يعني في الأراضي وفي غيره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ذكر بعض اهل العلم ان الدجال في بدايه امره يدعي انه عبد صالح، ثم يدعي نبوه، ثم يدعي امر النبي، فما مدى صحه هذا؟
الله اعلم. الدجال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه صاحب فتنه وانه يدعي الربوبيه، ولكن هل يسبق هذا الحال احوال اخرى؟ الله اعلم بذلك. اذا ورد شيء في النصوص وثبت فالنصوص هي حق. أهل البدع مسلمون، والمسلم يجوز الدعاء له، هذا من حيث الأصل، كل مسلم يجوز الدعاء له. ولهذا أجمع أهل السنة على أنه تشرع الصلاة على من مات من المسلمين من الفساق ومن غيرهم، وأن الصلاة مشروعة على كل مسلم، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يجمع على ترك الصلاة على مسلم. وأما ترك الدعاء لبعض المخالفين من أهل البدع ومن أهل المعاصي فإنه يشرع من باب الزجر لهم أو لغيرهم عن مثل فعلهم. والذي يدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي على صاحب الحين ولا على الغال الذي غل من الغنيمة، وقال صلوا على صاحبكم. ولا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء متضمنة للدعاء لهم، فترك الدعاء لهم من باب الزجر، لأن الدعاء لهم غير جائز. والذي يدل على أن الدعاء لهم جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فلو كان الدعاء لهؤلاء لا يجوز ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فينبغي التفقه في السنة. لهذا أخبر شيخ الإسلام، ذكر شيخ الإسلام أنه يستفاد من هذا الحديث مشروعية ترك الصلاة على بعض أهل البدع وعلى على بعض أهل المعاصي من باب الزجر لهم، وأن هذا الحديث يدل على جواز الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. ولهذا لو أجمع المسلمون في بلد على أن لا يصلوا على مسلم يقطع بإسلامه، فإنه يجب على بعض المسلمين الصلاة على هذا الرجل، وإذا تركوا جميعا أثموا جميعا. وأما إذا صلى عليه بعضهم فإنه يشرع لبعض أهل العلم والفضل ترك الصلاة على مثل هؤلاء من باب الزجر إن كان في هذا مصلحة، وأما إن لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم من غير مصلحة. وكذلك الدعاء لأهل البدع يعني قبل موتهم فإنه ليس في الأدلة ما يمنع منه، ولكن في مقام التحذير منهم فإنه قد يترك الترحم عليهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم ولا يغتر بهم. وأما الترحم عليهم فالأصل فهو جائز، لأنه ما دام أنه مسلم فكل مسلم يدعى له. نعم. نعم، ذكر هذا بعض أهل العلم أن هذا فيه دلالة على حشر البهائم وكذلك الاختصاص لبعضها من بعض. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أقتص للبهائم من بعض، فإذا نطحت إحداها أخرى أخذت منها حقا، ذلك لأني لا أتحمل بقدر هذه البهيمة، فما
حكم هذا؟ غريب. أقول هذا يقضي بين البهائم، لا يجوز له أن يعني يعذب البهيمة يعني بأمر لم يؤذن له فيه. وعندما يعني تنطح البهائم بعضها بعضا يمنعها من ذلك، وأما أن يعاقبها فهذا غير مشروع، وهو داخل في الظلم هنا، لأنه فعل شيئا لم يؤذن له به، وإنما الذي يعاقب يعني هو صاحب الحق في العقوبة في حق المكلفين، أما البهائم فلا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه كان يعاقب البهائم إذا ما اعتدى بعضها على بعض، فهذا من التكلف والتنطع، ولكن إذا ما رأى هذه البهائم يضر بعضها ببعض أن يمنعها وأن يعني يزجرها وأن يبعد بعضها عن بعض حتى لا يحصل ذلك، أما العقوبة فليس له ذلك. نعم. نعم، هذا مما لا شك فيه أن نوح عليه السلام هو أول الرسل والأنبياء، وقيل أنه أول الرسل وقبله آدم فهو نبي، ولا شك أن نوح هو أول الرسل، وأما النبوة فآدم هو نبي، وفرق بين النبي والرسول، فالرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة جديدة، وأما النبي فهو الذي يرشد الناس إلى شريعة ماضية، والحكمة من هذا والله أعلم أن الناس في عهد آدم كانوا على التوحيد، فلم تكن هناك رسالة، وإنما كان الناس على التوحيد، وأما بعد أن وجد الشرك في قوم نوح بعث الله عز وجل لهم نوحا عليه السلام.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل للداعية أن يشهد الناس ويقول ألا هل بلغت؟ وذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ليس له أن يفعل هذا، لأنه لا يقطع لنفسه بأنه بلغ، والناس الذين يشهدون له ليسوا كالصحابة الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يفعله، وإن كان يفعله بعض السذج وبعض يعني منحرفين عن المنهج يتشنجون على المنابر ثم يقول لا هل بلغت اللهم فاشهد، هذا لا يقوله يعني من يعرف طريقة العلماء في الدعوة، فالإنسان يدعو ويبين ولا يزكي نفسه يقول بلغت، قد يكون التقصير منه لم يبلغ ولم يبين، فالإنسان ينصح ويبين ويرشد ولكن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل وأدى كل ما يعني أوحى الله عز وجل به إليه، وأما نحن فلم نبلغ كل ما أمرنا به من الدين ولدينا قصور. نعم.
الله فيكم. يقول السائل: متى يصير قتل المسلم كفرا أكبر؟
لا يكون قتل المسلم كفرا أكبر إلا أن يستبيحه، أن يستبيح القتل، يعني إن استباح القتل وقال أن قتل المسلم شيء مباح فاستباحة المحرمات هو كفر، أما إذا قتله لظلم أو معتقد أنه كافر فهذا أيضا شبهة، لأن علي رضي الله عنه ما كفر الخوارج وهم الذين يتقربون إلى الله بدماء المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم. إذا أعطى الوالد بعض أولاده جزءا من الأرض بحجة أنهم طلاب علم فهل يدخل هذا في الظلم؟
نعم، لا يجوز له أن يعطي بعض أولاده شيئا، إما أن يساوي بينهم في العطاء أو يعني يعطي من يحتاج منهم، أما أن يمنح بعضهم شيئا لكونه من طلاب العلم فإنه لا يجوز له أن يفرق بينهم بهذا، ولكن يعطيه شيئا يعينه على طلب العلم ويحسن إليه، أما العطايا الكبيرة مثل أن يعطيه أرضا أو شيئا يتميز به على إخوانه فإن هذا لا يجوز. ورد في الحديث أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا شك أن من كثر كذبه فهو دجال، ولكن القطع على فلان بأنه دجال هذا يصعب إلا إذا شيء منتشر ظاهر، فينبغي التنبه لهذا الأمر وعدم المسارعة إلى إطلاق الألقاب، لأن الإنسان قد يؤخذ بكلمة، قد يطلق هذه الكلمة على من لا يستحق فيؤخذ بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن سنخالف المدينة، فنرجو نصيحتكم كيف نحصل على أجر عظيم ونحن بعيدون عن المدينة، وكيف نسابق إخواننا الذين ما زالوا في المدينة ويصلون في المسجد النبوي ويذكرون ويحفظون؟ يعني
المسلم على خير، وأبواب الخير ليست يعني مقصورة في بلد ولا في مكان ولا أيضا في عمل من الأعمال الصالحة. والمسلم بنيته يبلغ ما يبلغ يعني من هو في المكان الفاضل، فعليه أن يعوض ما فاته من الصلاة في المسجد وما فاته من سكن المدينة، أن يعوضه بالدعوة إلى الله عز وجل التي قد لا يبلغ ذلك المكان من هو في المدينة. فانظر إلى مكان يعني لا يصل إليه طلاب العلم ولا العلماء فسار إلى دعوتهم وإلى نصحهم، فأنت تسبق من هذه الجهة أنك تبلغ مكانا لم يبلغه هؤلاء وتنصح الناس وتوجههم. وتعلمون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة، خرجوا لأي شيء، لتبليغ العلم، فاخرج بهذه النية أنك خرجت لنصح الناس ولتوجيههم، حصلت شيئا من العلم، خرجت لتبلغ الناس دين الله عز وجل، تدعو إلى الخير، تدعو إلى السنة، ترفق بالمسلمين، يعني تزيل الخلافات وتصلح بين المسلمين وتدعو إلى الخير وتوجه الناس، خصوصا أنك تأتي من المدينة والناس ينظرون لمن قدم إلى هذا البلد أنه على خير وفضل، فأنت معك لديك سمعة طيبة، فاستعن بها على طاعة الله عز وجل وعلى النصر. والمسلم على خير، كثير من علماء الأمة الذين تسمعون أخبارهم ولهم يعني منزلة عظيمة في الدين لم يكونوا في المدينة ولا في مكة، وإنما كانوا في أمصار بعيدة، وسبقوا من كان في المدينة وفي مكة بأعمالهم وبطلبهم للعلم وبنشرهم لدين الله عز وجل.